بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وأما بناء على اعتبارها من باب السببية والموضوعية، ذكرنا في الدرس السابق أن المصنف في مسألة اضمحلال أو تبدل أو عدول أو تردد المجتهد بالنسبة لمقلديه ذكر 4 صور بلحاظ ما سبق من الأعمال: صورتين يلزم الإعادة وتقدم بيانهما، وصورتين لا تلزم الإعادة، وهذه العبارة شروع في المطلب الثالث الذي هو بيان لصورتي عدم الإعادة. الصورة الأولى: إذا كان الفقيه بانيا على السببية في حجية الأمارات بأي نحو من أنحائها المتقدم، فإن القول بالسببية لا ينسجم مع لزوم الإعادة، بل لا يتصور وقوع الخطأ والمخالفة فيها، فإن ما جاء به المكلف على طبق رأي المجتهد، ورأي المجتهد سبب لإيجاد واقع، فيكون المكلف عاملا بالواقع، فلا موضوع للمخالفة، لا موضوع للخطأ. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية: لو كان العمل على طبق فتوى المجتهد المستندة لأصول كالاستصحاب وقاعدة الطهارة ونحوها، مما يفيد توسعة شرائط الواقع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بأن يكون رأي المجتهد موسعا لموضوع الحكم الذي عمل به، لموضوع الحكم الذي عمل به المكلف. وتقدم تفصيل ذلك من المصنف في باب الإجزاء، ولم يدخل في تفاصيله، وإنما أمر بالمراجعة. ونذكر بمثال لتقريب الفكرة: لو صلى المكلف معتقدا بطهارة ثوبه عملا بأصالة الطهارة، وبعد الصلاة اكتشف أن ثوبه نجس بنجاسة أصابته قبل الصلاة، هنا المصنف يقول: نحكم بصحة صلاته، لأن مفاد قاعدة الطهارة هو جعل حكم ظاهري بطهارة الثوب، فيكون شرط الصلاة طهارة البدن واللباس بطهارة أعم من الواقعية والظاهرية. فحين الصلاة يكون المكلف، عليكم السلام ورحمة الله، حين الصلاة يكون المكلف عاملا بوظيفته الشرعية، وهي توفير شرط الطهارة، إلا أنه وفر الشرط، وفر الطهارة الظاهرية للواقعية، فلا تلزم الإعادة لأنه جاء بالعمل صحيحا مستوفيا للشرائط. هذه إذا تذكروها في باب الإجزاء كان هذا رأي المصنف. قال: وأما بناء على اعتبارها من باب السببية، من باب اعتبارها اعتبار حجية الأمارات أو اعتبار الأمارات من باب السببية والموضوعية، فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول. طبعا أصلا الحكم بالصحة أيضا هو تسامحي، لأن الصحة يفترض علما يصير وصف لما يقبل الخطأ، أما على السببية لا يقبل الصواب والخطأ وإنما هو واقع. فلا محيص عن القول بصحة العمل على طبق الاجتهاد الأول عبادة كان أو معاملة، وكون مؤداه ما لم يضمحل حكما حقيقة. مؤدى الأمار، مؤدى الأمارة اللي هي في المقام قول المجتهد، نفس الشيء هو وجه يقول مؤدى الأمارة اللي هي في المقام رأي المجتهد. الآن جاءنا عن رأي المجتهد على اعتبار أنه أمارة، غير
إحنا مجانب رأي المجتهد إذا كان مستندا إلى أمارة،
هذه الأمارة توسع، هذا الثاني، هذا على الصورة الثانية. الصورة الأولى بناء على السببية، رأي المجتهد هو الأمارة اللي على طبقه يكون واقعا، يكون هناك واقع أن الله سبحانه وتعالى يشرع على طبق ماذا؟ طبق رأي المجتهد، هذا معنى السببية. وكذلك الحال، يعني لا تجب الإعادة إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو البراءة النقلية. طبعا أكو كلام على هذه كلمة أو إضافة البراءة النقلية، لا داعي للدخول في تفاصيله، موكول إلى محله. إذا كان بحسب الاجتهاد الأول مجرى الاستصحاب أو قاعدة الطهارة نقول، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف، تبين لأنه ما كان يبني عليه ليس صحيحا فعدل في اجتهاده، فإنه عمل، العمل السابق المخالف لفتواه اللاحقة، عمل بما هو وظيفته في تلك الحال حينما كان يعمل بطبق الفتوى الأولى، كان يعمل بحسب وظيفته كحكم ظاهري مجزئ عن الواقع، بل هو يعتبر واقعي من حيثية أنه فرد للشرط المشرع لذلك أو للموضوع المشرع لذلك الحكم. وقد مر في مبحث الإجزاء تحقيق المقال فراجع هناك. فصل في التقليد. إلى هنا تم كلام المصنف في الشق الأول من الخاتمة. إذ تقدم بأن خاتمة المصنف في الاجتهاد والبحث تمام البحث في الاجتهاد، ومناسبة ذكر خاتمة هي للاجتهاد، ولكن لمناسبتين تعرض لبحث آخر متفرع على الاجتهاد وهو التقليد، فصار بحث الخاتمة في الاجتهاد والتقليد. إلى هنا تم الكلام في مباحث الاجتهاد يدخل في مباحث التقليد. أول مطلب يتعرض له المصنف هو تعريف التقليد، ما المقصود من التقليد؟ يشير المصنف لتعريفين يقبل أحدهما ويناقش الآخر. أما التعريف الأول فهو أخذ التقليد، أخذ قول الغير تعبداً، تعبداً يعني بدون المطالبة بدليل، أخذ قول الغير تعبداً للعمل به أو للالتزام به. أخذ القول إما لأجل العمل كما في الأحكام الفقهية، أو لأجل الالتزام به نظير الالتزام في الأمور العقائدية. هذا التعريف الأول. التعريف الثاني العمل بقول الغير تعبدا، يعني من دون دليل. أشكل المصنف على التعريف الثاني بأنه يلزم إيقاع العمل الأول بلا تقليد، فإن المكلف إذا أراد أن يقلد هذا المجتهد، إذا فسرنا التقليد بالعمل، فإن العمل الأول الذي يأتي به على طبق الاجتهاد لهذا الفقيه يكون عملا بلا تقليد، بخلاف التعريف الأول فإنه يأخذ القول وأخذه للقول هو التقليد، فحين العمل يكون عمله عن تقليد، بينما تفسير التقليد بالعمل يعني إذا عمل صار مقلدا، أما قبل العمل ليس مقلدا، فيكون العمل الأول يحقق التقليد ولكنه بلا تقليد. صار واضح؟ سيدنا واضح؟ ثم يأمر بالفهم أو شنو التأمل بالفهم، ولعله إشارة إلى كفاية مقارنة التقليد للعمل، ولا دليل على اشتراط تقدم، لا دليل على اشتراط تقدم التقليد على العمل. واضح إن شاء الله؟ هذا ما يخص المطلب الأول.
بالنظر إلى المعنى اللغوي للتقليد الذي هو وضع القلادة، وعندما يعرفونه يقولون أنه العمل بقول الغير، العمل بقول الغير بحيث تكون مسؤولية أو تبعات هذا العمل في عنق الغير.
طبعا
هذا التعريف الذي تفضلتم به يعني خالي من أن يشير إلى هذه الفقرة.
لا، هذا اللي قصدوه المعنى اللغوي هو مناسبة النقل أو مناسبة استعماله، بل لعله من دون نقل هو عين التقليد اللغوي، هو لغة وضع الشيء كالقلادة. الآن هو المكلف يضع أعماله كالقلادة في رقبة الفقير، وهو كذلك كما في كثير من الروايات التي وردت بأن القائل بقول يتحمل نتيجة عمل من يعمل به، وهذا واضح بعد. وصل الفقيه يرتكز عنده أن ما يفتي به يتحمل مسؤولية كل من يعمل به أمام الله، فهذا بعد متحصل الكلام. أنه هذا المطلب من المصنف كان يفترض أن يشير على أقل تقدير، إذا مو بنحو التحقيق فبنحو الإشارة إلى المراد أو التفريق بين التقليد بالمعنى الاصطلاحي الفقهي اللي هو الآن في صدد التعريفة، وبين التقليد سميه القرآني أو الروائي الذي ورد النهي عنه، أو التقليد الذي هو معنى آخر غير المعنى الاصطلاحي سواء كان معنى لغوي أو غيره، ليكون يعني واضح للقارئ للمتابع معنى التقليد لغة ومعناه في القرآن أو الاستعمالات القرآنية والروائية، فيتضح جليا أن ما يقصده من التقليد في المقام هو خصوص المصطلح الفقهي. هذا واضح إن شاء الله. هذا صار يذكر الاصطلاح. إيه بس والكلام شنو؟ إنه هذا غير اللغوي لو نفس اللغوي، يعني تطبيق للمعنى اللغوي.
يعني
شنو؟ أنتوا شو تقولون؟ إذا كان هو المعنى اللغوي وضع الشيء التقليد، يعني وضع الشيء في شيء آخر كالقلادة، فهذا أخذ عمل الغير لأجل عمل به ومد نتيجة مو راح يصير يعني
تطبيق
يعني. سقد ماذا؟ قد البعض يجي يناقش يقول كذا، مو مهم. بعض يقول نقل كبقية المصطلحات، والبعض يقول لا تطبيق نفس المعنى اللغوي، هذا تطبيق من تطبيقات.
نفس الاصطلاحي يعني يختلفون
به،
يعني
سعى
مستوى
الفقهاء
كل واحد يعرف التقليد.
اي التقليد هل يقصد به
استناد الى عمل او تطبيق،
يكفي التعلم او لا بد من الاخذ او الاستناد او نفس العمل او الالتزام؟ اي نعم، هذا بعد المتاخرون لهم هذا الخلاف. الان المصنف اشار لي اثنين من هذه التعريفات. نعم.
ليس من ديدن المصنف مناقشة التعريف خصوصا المبنى هو التعريف كلها من باب شرح الاسم بسبب اللي هسه
مصنف رأيه عدم الاهتمام بالتعريف، لا عدم ذكر التعريف مطلقا، والمطالب السابقة في بعض الحالات يشير إلى التعريف.
هسه ذكر ماكو مشكلة بس يناقشه
وما سطر كلمتين بس
بعد تسمى مناقشة.
ناقشة على مستوى كتاب مثل الكفاية، لا أريد المصنف يقف عند هذا المطلب ثلاث أربع صفحات.
هو الذكر لازم بعد مفندة كأنما خلص.
إيه بالتالي الأقوال الأخرى، بيان اللازم، إمكان الدفع، تعريف مثلا شيخ الأعظم، تعريف الفصول، تعريف فقيه آخر يناقشين يقبل شنو وجه قبوله، لو كان يريد يدخل بهذا البحث ثلاث أربع صفحات يعني فصل واحد التعريف. مثل الاجتهاد، خل الاجتهاد فصل كامل بس التعريف ناكل بفضل شكلهم، هذا خلاف مبنى مو الفصل الأول كان لو أنا مشتبه فصل الأول كان فصل الأول كله فقط في تعريف الاجتهاد، هذا إشكالكم هناك يكون يصير. نعم. قال وهو أخذ فصل في التقليد، وهو أخذ قول الغير، أخذ قول الغير ورأيه، يعني وأخذ رأيه للعمل به في الفرعيات أو للالتزام به. طبعا استاذنا بالنتيجة قد يرجع إلى تعريفي أنا ومعني للتقليد، أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدا. شرح للتعبد بمعنى بلا مطالبة دليل على رأيه، ولا يخفى أنه لا وجه لتفسيره تقليد بنفس العمل ضرورة سبقه عليه، يعني لا بد أن يسبق التقليد العمل وإلا كان عملا يعني كان بلا تقليد، يعني كان العمل الأول عملا بلا تقليد، فافهم أنه لا ضرورة لكون التقليد سابق للتقليد للعمل، قد يكون مقارن أو يكفي أن يكون مقارنا. ثم أنه لا يذهب عليك. يقع الكلام في المطلب الثاني وهو في حجية التقليد. بعد ما نقول جواز التقليد يا أخوان، يقع الكلام في حجية التقليد. التقليد من قبل العامي للمجتهد حجة أو ليس بحجة؟ لا ريب ولا إشكال أن المراد من التقليد هو العمل، عمل المكلف استنادا لقول الغير. وهنا مشكلة يمكن أن يقال بأنها عويصة وذات شقين تواجه إثبات حجية التقليد. فإذا استندنا في إثبات الحجية لقول الفقيه لزم الدور أو التسلسل، أو هكذا قل، إن استند العامي لقول الغير في حجية التقليد، هاي العبارة أدق شوية، إذا استند العامي إلى الغير في إثبات حجية التقليد لزم الدور أو التسلسل، وإن استند إلى اجتهاده الشخصي فهو غير ممكن لغالب أو عامة المقلدين. أي لفرض عدم قدرته على الاجتهاد في هذه المسألة، ولا أقل من أنه خلاف الواقع العمل. واقع العمل اللي نشوفه واللي على الديدان مو أنه اجتهاد المكلف في هذه المسألة. ولذا كان البحث في إثبات حجية التقليد من المباحث المهمة. أما المصنف فخرج من هذه المعضلة بالطريق الآتي. شنو شلون تطلع معناتها شيخ؟ شيخ أمير شلون تطلع؟ تقول له اجتهد، قوم ما مجتهد. تقول له أنا أقول لك قليل، صار دور. هو بهذا قولك، هو كون ياخذ هذا قولك، هذا اللي أنت قلت له قلل. ونجي لعامة الناس ينقل لهم، يقول لك هذا قولك أنت اللي جاي تقول لي إياه، أنا ليش أخذ قولك وأخذ عقلي؟ شو يقول؟ قل له أخذ عقلك، ما مجتهدوا. شو تقول سيدنا؟ شلون نطلع منها؟ ها سيدنا؟ هذا سيجيك واحد عامي يقول لك أنا شنو عد ليش أقلد؟ أنت توجب عليه له هو. إذا كان يستند لقولك أنت الغير في إثبات حجية التقليد، هذا هو نفس الرجوع للغير، هو تقليد. فإذا صار مجتهد، فكوني إذا عقل هم كوني شوف هذا حكم العقل حجة. سمعتها بس بعد انتظرني اياك كلمة المصنف.
يعني قصدك بالفطره
نعم المصنف خرج من هذه المعضلة بأن جعل مسألة التقليد أبعد من الضرورة العقلية، جعلها فطرة جبلة نزعة، كما أن الإنسان بفطرته وله نزعة فطرية لحب الذات وللهروب من الضرر، كذلك له نزعة وله فطرة بالميل والرجوع للأفهم للأعلم للأعرف، وبعد تبلور العلوم وتمحور التخصصات، هذا تخصص طب، ذاك تخصص فلك، هندسة، فيزياء، كذا، صارت مسألة الرجوع للمتخصص مسألة واضحة أوضح من البديهي، قضية فطرية. وواحدة من هذه التطبيقات في الرجوع هي الرجوع إلى الفقيه. فيكون التقليد من رجوع الجاهل إلى العالم بمقتضى ما تمليه الفطرة. هذا هو الذي يستند إليه المصنف في إثبات حجية التقليد. فهو لو ما هم فقهانا شيء معضلة، شيء من يعني الإشكال بعد الجواب مو مشكلة، يعني الآن الفقهاء اللي يجوا استدلوا بالأدلة راح تجي إجماع وسيرة وضرورة وآيات شنو
كلها، يعني نعم القرآن يمكن الاستناد إليه.
شلون
القرآن يمكن الاستناد إليه على اعتبار أنه قطعي الصدور ولا يلزم منه الدور لو استند المكلف إليه في إثبات التقليد، لكن نعم الروايات
دقيقة شلون استند القرآن شلون
الروايات في بعض الآيات التي تشعر بأنه مثل آية النفور
نفر
نعم ممكن أن يستند منها المكلف لو فهم المعنى الذي يستدل
ما مستند الآية هو كما سيتضح،
لكن أنا أقدر استند لها في التقليد في جواز التقليد
كما سيتضح ما استند
دليل
هذا دليل الفطره، كانه
هذول
الاخوه
اللي
يشكلون
على التقليد في
صفحه المعارض بروايات الرادعه. اي هذا راح يجي مطلب الاخير المصنف يقول بالتالي يعني لابد من مراعاه انه اكو ردع لو ماكو ردع، يجي هذا المطلب نعالجه. عفوا شنو
ابعد من العقل؟
العلم الحضوري العلم الحضوري
بس اسوي يقول جبليا فطريا
هو شاف فطره وجبله شنو يعني
اصل العقل
عقل
اي دليل عقل
لا فطره غير العقل
وهو رجوع الجاهل
يعني انت اي انسان من يواجهه خطر او يجوع يعني هو شنو قبل لا يتحرك للجوع يرتب قياس أنا جائع والجوع ينتفي بالأكل وذاك أكل وهو بعيد فكونان هيك يسوي قياس
يروح
شو هو ذا عقل يعني مقدمات إذا جاني أسد أقول أسد يأكلني وأنا إذا بقيت مكان الوكيل فكون أتحرك هذا أنا وكلت ولا حي بس هو ماكو شو مقدمات اي نعم قضية فطرية جبلية غريزية شو تسميها
حتى بالحيوان اللي ما عنده عقل
الهروب من الضرر نعم بالتالي الغريزة أشكال، الفطرة أشكال، نزعة أشكال، هي قوة من قوى النفس، عملها بالتالي يختلف بحسب المتعلقات، هروب من شيء، اقتراب من شيء. فشيخنا شنو ليش ما يعني مو هاضمينها؟
لا عفوا سمعت الشيخ، هو الرجوع الجاهل الى العالم هو دليل عقل بالاصل. وحتى الشيخ
اقول هذا اللي تقولوه، هذا اللي تقولوه مو عقلي. الان مصنف اللي يصوره مو عقلي. نعم كما تقدم على جنابكم لا، بانه هذا العلم الحضوري ممكن انه اكو ترجمه الى علم حصولي، فانت من تجي تتعامل وياه كعلم حصولي وترتب له صياغه رجوع جاهل الى العالم، وانه اكو مقدمه هذا بالدقه، هي مو هي هذه المقدمه، والا شنو الدليل هذا؟ هو هي اذا هي هذه مقدمات دليلها شنو؟ ما لها دليل. هو قضيه فطريه ان الانسان بطبيعته يميل لما يتكامل به، بفطرته ينجذب للأحسن، ينجذب للأكمل. فالعالم أكمل من الجاهل، أو المتخصص أكمل من غير المتخصص. فدائما شوفوا كما يحتاج الطعام يتحرك إلى الطعام بفطرته، إذا احتاج إلى دفع ضرر يميل إلمه لما يدفع به الضرر اللي هو العلم. منين يحصل العلم؟ بعد واضح من العالم، تأملوا به. وهذا هم فد ملاحظة يعني يكون صار حاضرة عندنا، أنه في مقام المناقشة مع المنكرين أو كذا. احنا يعني طبعا أكو تصويرات متعددة، سامع أنت أخذ محل المصادرة ناقشة تردة. احنا دورنا إرشاد المسترشدين، تعليم المتعلمين. فإذا واحد هو يريد يتعلم، يريد يقلد، هو واصل لهذه النتيجة، أنه أنا أريد أقلد ويجي يسأل بالتفاصيل. طبعا هذا كلامنا الآن إعطاء الحجية لأصل التقليد، أما بعدين تجي التفاصيل وشرائطها وكذا وتنظيمها، لا يجي يتدخل أنه بالعقل والقضايا العقلية وقد الشرعية. اللي احنا نريد نعطي الحجية أصل التقليد، هذا المن راح يصير أصل التقليد لكل شخص. الشخص هو يريد أن يقلد، يبحث عن التفاصيل أو يبحث عن إرشاد، يبحث عن مؤكدات. يجينا إحنا الطلبة نعطي مؤكدات، نعطي نبين لمنه اللي الآن مؤهل أن يقلد، أو كيفية التقليد، أو هاي التفاصيل. أما إذا جايني هو منكر للتقليد، جاي يريد يناقش، جاي يريد يجادل، لا هاي مو وظيفتي. أنت لو إذا تدخل في هذا السجال، روح كنت تدرس المسائل اللي يمكن أن أنا راح أناقشك بيها. الآن جناب الشيخ من أجي أقول له علم حضوري وحولت علم حصولي، ها أخوه هذا على مقدمات سنين هو دارسها. أما يجيني واحد هو سائق تاكسي ويجي قال والله أنا ما مقتنع بالتقليد، والله قنعني. لا ما قنع، روح الله يقول أنا ما أرد أقلد، غير تقول لي تعقل. أنا ما أقول أقلد، أنا أقول أقلد أبدا، استغفر الله. تاخذوا هذا الطريق وشوفوا المقابل شو يسوي. انت اذا تريد تقلد انا بخدمتكم، اشرح لكم، اوضح لكم، ارشدكم لي بعض التفاصيل. اما انت ما تريد تقلد، تقول التقليد باطل، حياك الله، روح من انت وربك، خلص شو علاقه بك. يا جاهل ذاك، هاي هيك بعنوان وجوب تعليم الجاهل، هاي وظيفه. اكو كلام انها اصل وظيفه الامام او لا؟ ارجع رسالة عملية، شو يقولون وظيفة الطالب العلم؟ طيب. المسترشد يعني يطلب الرشاد، المتعلم يعني يطلب تعليم. اما انا اروح ادق الابواب ولا تعالوا، من بيكم ما يقلد، من بيكم جاهل؟ اذا وظيفته انا تعليم الجاهل، فخلص كن انا انصب لي منبر واسوي له قنوات، وبعد وانا راح ابحث يعني محو الجهل، بعد مو محو الامية، مو هذاك محو الامية، كن محو الجهل. انا راح اجيك وين اكو جهل انا اعالجه، مو وظيفتي. أنا وظيفتي صاحب عيادة كالطبيب، المريض مراجع الطبيب، أنت عندك مسألة، عندك قضية تراجعني. نعم أكو مرات يصير حملات، شلون حملات تلقيح، أنه يصير مثلا في شهر محرم أو كذا، مو أنا أروح حد أشوف المنبر فارغ وأصعد، شو جاي نسوي إحنا؟ لا ابو مكاني يرسل لي ورتب لي وضعي، او ابو مجلي موكب، ابو بيت هو يطلب مني. هذا هو من يطلب مني خلاص انا اروح اتكلم على اللي حاضرين. الحاضرين دول معناته اللي يتعلم، انا اجي اعلمه. اما انا الي والوحدي ارسل فاتح قناته واحكي على خل اعلمكم، ومن قال لك احنا نريد نتعلم؟ لو انا ادق الباب فلان والله سوي لي مكان، يلا خلي اقعد بالاستقبال مالك سوي محاضره، من مد عليك بقول؟ لو واحد هو جاي يقول انا ما مقتنع بالتقليد، وانا رايح راسي هل قدم منفوخ من الحكي والاخذ والرد والصياح، على شنو والله اريد هذا يقلد ولا يقلد؟ شو لك العلاقه به؟ اذا راد يقلد انت ترجل. لا هو اجى معترض، اجى هو يريد ينصحني انا اترك التقليد، فاقول له روح خلاص ما له علاقه بي. على كل هذا هاي وظيفتنا. نعم ولا وظيفه فهمك رجال، انا عندي شغل. اي ولا روح اقرا، شوف لك كتاب، روح حضر محاضره. لا قل له شوف لك خطيب، ها الطيفة 100,000 يصعد من بار، وقل له اشرح لي التقليد خلي يوضحك اياه. اما هيك تريد انا اتلف وقتي اقعد بس اسولفك هيك حكي قهاوي، هو يخرز بسبحته ويدخن وانا بلعيم رايح اسولف على شنو؟ والله يريد يفتهم، وبعدين والله الفهم شكو؟ ما عدنا احنا هيك وقتي انا 500 بس اشكل اقطع الحديث اقول له روح عالج مشكلتك وتعال. ما بدايه التقليد ما عندنا مشكله. قال ثم انه لا يذهب عليك ان جواز التقليد ورجوع الجاهل الى العالم في الجمله، في الجمله بعد اشاره الى شنو؟ انه هذا الرجوع بتفاصيل، بمبدا وتفاصيل. احنا الان كلامنا في اصل الرجوع، التفاصيل بعدين راح نجي ناخذها من مكامنها. نعم، ورجوع الجاهل إلى العالم في الجملة يكون بديهيا جبليا، يعني كأنما يترقى جبليا فطريا لا يحتاج إلى دليل. نقول لا يحتاج إلى دليل بعد يعني شنو؟ قضية وإلا نعم هذا قولكم لقول المصنف، انا بعدهم راح اطبق نفس الطريقه وياكم. انا المصنف يقول جبليا فطريا لا يحتاج الى دليل بعد وين العقل؟
فهي نحن نقول هذا من مصادق هذه القاعده غير
العقليه.
نعم القاعده العقليه هي رجوع الجاهل الى العقل.
عندكم العقل والفطري واحد؟
لا عفوا شيخ، هي القاعده العقليه قد تكون فطريه وقد لا تكون.
راح يجي المصنف يشير اكو بعض الادله انه ضروره
ما يخالف
شيخنا، بس استفهامي
على انه من صغريات رجوع الجاهل الى العالم التقليد.
اي نعم، وهي هاي رجوع الجاهل الى العالم هاي شنو القضيه؟ عقليه.
نعم
شنو وين العقل يحكم؟ شلون يحكم العقل؟ منين جابه؟
الاحكام يعني الاحكام الفطريه.
اقول ماكو مانع، هي قضيه عقليه بس احنا نقول هذه ماخذها من الفطره، كما ان الم الجوع ومثلا وحسن التعلم وكذا هذن هم قضايا عقليه، منين ماخذها؟ لو بالتالي نقول قضايا عقل نظري لو عقل عملي. عقل نظري يعني كنت ترجع الى اجتماع النقيضين وارتفاع النقيض. عملي كنت ترجع الى حسن القبح الذاتي، كنت ترجع الى السلسله ترجع الى اما حسن العدل او قبح الظلم. اذني رجع عن هيك شيء، فبالتالي قضيه شنو؟ ترجع للقضيه العقل العملي او العقل النظري. ما بيها هيك قضية منشأها فطري. قال وإلا لزم سد باب العلم به على العام، يعني إذا لم نستند إلى هذا الدليل فالأمر يدور بين أن يقلد الغير وبين أن يجتهد، فصار انسداد، ما عندنا طريق آخر نقدر نخرج حجية التقليد إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى كونه فطريا جبليا. وإلا لزم سد باب العلم به على العامي مطلقا أيا كان ذاك العامي، غالبا لعجزه غالبا قد واحد ممكن أنه يرتب في الدليل وكذا، هذا هو يجتهد بهذه المسألة على خاصة كما أنت الآن، أنت الآن في هذا مستواك العلمي وكذا مستند إلى الفطرة فقط، لو ممكن ترتب أدلة، ممكن ترتب أمور أخرى غير الفطرة لعجزه عن معرفة ما دل عليه كتابا وسنة ولا يجوز التقليد فيه أيضا، فيه في التقليد، وإلا لدار أو تسلسل، بل هذه هي العمدة في أدلته وأغلب ما عداه قابل للمناقشة. ثم يسوق المصنف جملة أدلة.
نعم، بس لو انسد يعني شو المشكلة؟ رتب لازم من الانسداد ويقل
الانسداد. اي، فبالتالي شو يسوي؟ عد علم إجمالي، هو فارضين أنه هو الذي دفعه إلى التقليد أو للتفكير في التقليد أنه له علم إجمالي بوجود تكاليف منه تعالى عليه، على هذا الشخص، فيريد يخلص منها، صار عنده انسداد،
يروح
يجتهد مثلا، يجتهد بهم دليل انسداد.
لا، هو كلامنا على العامي.
اي، هذا العامي فارضين عنده علم إجمالي بتكاليف وعد حكم العقل بالضرورة الخروج عنها وإلا عوقب. خوب، شلون يطلع منها؟ فكون يعمل بالتكاليف.
يروح للدليل بعد وجه، يروح الكتاب والسنة.
عجز.
أو أقل من زمن العصر شيخنا.
يحتاط. يحتاط، هذا شنو؟ عقلي شرعي. عقلي يقول له ما ممكن. أنت احتاط فكرة يزم العصر أو يزم اختلال النظام. احتياط شرعي إرادة الاجتهاد. هي هو هو هم يختل نظام، هو إذا احتاط معناته بعد لا يشتغل ولا كذا، سمو اختلال نظام عام، اختلال نظام هو الشخصي، قول عسر وحرج، يعني معناته بعد رأيش شحتاط، هو يشوف الناس تصلي ثلاث أوكات لو خمس أوكات من نايب يا اتجاه ساترية كذا لو مساترية كذا، فكون كم صلاة يصلي يوم صلاة الظهر كم مرة يعيدها، خمس قيد يكون يدفع هذا عنده طبعا، وراح شقة عنده بعد نال زواجهم كل ما يتزوج ما يدري هذا شنو اللي يجوز تزويج بها منه، يدري مجملا انه اكو محرمات المحارم، فكون يروح كل شيء يبتعد لا حتى ما يحتمل انه اكو رضاعه ما ادري شلون، ما يقدر احتياط محرم، هذا اذا عقلي، اذا احتياط شرعي يكون يثبت له حجيت هذا الاحتياط الشرعي منين، فإذا انسد انسداده يعني توقفه ما يقدر يشتغل، فلا بد أن يرجع إلى الفطرة، ما عنده بقى طريقة آخر. ثم يسوق المصنف جملة من الأدلة يناقشها، يأتي الكلام فيها غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.